بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام إلى الأمر الثامن. لا بأس بملاحظة سند موثقة عبد الرحمن حيث وعدناكم أنه سنتكلم عنها. خب، هذه الرواية فيها ثلاث طرق، وردت بثلاث طرق. نعم، وردت هذه الرواية بثلاث طرق. نعم، الآن الرواية موثقة عبد الرحمن، ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، الواردة في المسألة في الرقم السادس. خب، هذه الرواية فيها عدة طرق. الطريق الأول لها محمد بن يعقوب الكليني عن حميد بن زياد. حميد بن زياد له توثيق خاص، وإن وقع الخلاف في أنه إمامي أو غير إمامي واقفي. خب، عن الحسن بن محمد بن سماعة أيضا له توثيق وهو واقفي. عن غير واحد أشرنا بالأمس على نحو العجالة وبحثناها سابقا أنه غير واحد يوجد فيها مبنيان. المبنى الأول نتمسك بحرفية التعبير فتدل على الاثنين فصاعدا، وحينئذ نقع في إشكال بأنه لا نعلم هؤلاء الذين على الأقل اثنين ينقل عنهم محمد بن سماعة، فتكون الرواية بهذا اللحاظ ساقطة عن الحجية. والأجوبة التي ذكرناها سابقا في مثل ابن أبي عمير عندما يقول عن غير واحد لا يأتي هنا، لأن هناك تمسكنا بحساب الاحتمال للإطمئنان بوثاقة من يروي عنه ماذا؟ ابن أبي عمير، حيث عرفنا مشايخه كان 400 شيخ وكان عدد الضعاف منهم 5، وسوينا حساب احتمال ماذا، فطلع نسبة ضرر واحد على كم؟ 80 أو 800 أو الآن هكذا 1 على 400 كان. المهم، فكان هناك فكرة حساب الاحتمال التي طبقناها في ماذا، في مراسيل ابن أبي عمير، لا تأتي في المقام. واضح؟ 1 على 400 في 1 على 400 تصير. واضح؟ كانت تقدمت. خب، أما إذن هذه الرواية فيها إشكال من جهة ماذا، هالطريق الأول. عن أبان بن عثمان، أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، وإن كان ومن جهة عقيدته فيه كلام هل أنه إمامي أو أنه فاسد العقيدة غير إمامي، وإن كان المعروف عند الأكثر أنه غير إمامي. عن عبد الرحمن، عبد الرحمن تقدم، عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عبد الرحمن بن أبي نجر، عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وقد تقدم بحثه سابقا وهناك توثيق خاص إليه. إذن هذه الرواية بالطريق الأول محل إشكال. الطريق الثاني، الشيخ الصدوق نقل الرواية بإسناده عن أبان ابن عثمان، وحسب المراجعة طريق الشيخ الصدوق إلى أبان ابن عثمان تام كما ذكره في ماذا، فيما لا يحضره الفقيه. نعم، فإذا هذا الطريق تام، لأن أبان ابن عثمان يرويها عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الإمام الصادق، فهذا الطريق الثاني صحيحون. الطريق الثالث، الطريق الثالث، وقال وعن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن ماذا، عن الوشاء. خب، هذا الطريق الثالث تقدم البحث فيه ولا يوجد فيه إلا الوشاء، صحيح؟ والوشاء هنا الحسن بن علي الوشاء، والحسن بن علي الوشاء له توثيق خاص وثقه النجاشي. واضح؟ الحسن بن علي الوشاء
نطبق يعني
نعم من هذه الطبقة، الحسن بن علي بن وشاء. نعم في الرواية في إشكال في هذا الطريق، يكون عن الوشاء عن عبد الرحمن، هذا الظاهر في سقط، لأنه حسب الطبقة أنه الحسن بن علي بن الوشاء لا ينقل عن عبد الرحمن مباشرة، ينقل عن أبان، أبان ينقل عن عبد الرحمن، كما هي في الطرق الأخرى، فالطرق الأخرى كله كان منه أبان ينقل عن عبد الرحمن. هنا أيضا الظاهر في سقط عن الوشاء عن ماذا المفروض؟ عن أبان عن عبد الرحمن، فالرواية هنا فيها سقط. نعم في طبقة ما يروي عن عبد الوشاء، طبقته ماذا ما تصل إلى عبد الرحمن، ينقل بواسطة، لا هذا هو المراد بنا في المقام اللي ينقل عن المعلى بن محمد معروف حسن بن علي الوشاء، وهو له توثيق خاص. هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع مو طريق زايد، ولهذا ما جاء عنا طريق، الشيخ الطوسي بإسناده عن الكليني، نفس طريق الكليني. إذن هذه الرواية تامة بالطريق الثاني والطريق الثالث، لأن معلى بن محمد بحثنا، محمد بن معلى بحثنا سابقا وأثبتنا وثاقته، والوشاء ثقة، فلا إشكال عن معلى بن محمد أثبتنا وثاقته سابقا والوشاء ثقة. إذن هذه الرواية ماذا؟ تامة، وإنما عبر عنها بالموثقة لجهة أبان بن عثمان. هذا ما يتعلق بسند الرواية السابقة. المطلب الجديد، الكلام يقع في المقطوع. نعم نفسه يعني الظاهر بحسب قراءة ماذا حسب ملاحظة نفس الرواية وطرقها، فالظاهر أنه الموجود الواسطة الموجودة هي أبان، واضح. يسقط عن اعتبار هذا الطريق، بس يكفينا الطريق الثاني طريق الشيخ الصدوق. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بسند هذه الرواية. الكلام فعلا وصل بنا إلى الأمر الثامن. في هذا الأمر الثامن عليكم السلام يقع في الجزء المقطوع من الميت، حيث بحثنا في جلسة أمس المبان من الحي، الآن يقع الكلام في المبان من الميت. فهل القط الجزء المبان من الميت نجس أو طاهر؟ يقول المصنف الصحيح أن يقال أنه نجس، والدليل على ذلك قاعدة ذكرناها سابقا في غسل مس الميت. حاصل هذه القاعدة بأن الشارع المقدس إذا حكم بنجاسة مركب فإنه يفهم عرفا من هذا الدليل نجاسة كل جزء جزء منه. فمثلا إذا قال المولى الكلب نجس فصب النجاسة على المركب على الكل، فيفهم عرفا بالدلالة العرفية أن كل جزء جزء من أجزاء الكل هو مشمول لحكم النجاسة، فيد الكلب نجسة وذيل الكلب نجس ورجل الكلب نجس. بأي دليل؟ لو قال من قال لك أن ذيل الكلب نجس أو أن رجله نجس نجسة؟ من أي باب؟ من باب قول الشارع أن الكلب نجس، وإن كان يد الكلب ليست كلب لا يشملها موضوع الدليل، يد الكلب ليست كلب، ذيل الكلب ليس بكلب، واضح؟ فنحن لا نتمسك باندراج الأجزاء تحت موضوع الدليل، لأن الأجزاء غير الكل، الجزء غير الكل، لكن نتمسك بأن الظاهر العرفي من كل دليل صب النجاسة على المركب، فنفس هذا الدليل له دلالة عرفية على أن كل جزء من أجزاء المركب يكون ماذا؟ نجسا. واضح الفكرة؟ خب إذا اتضح ذلك فنطبق هذه الفكرة في المقام، فنقول أن الدليل دل على نجاسة الميت، لأنه نتكلم عن العضو المبان من الميت. فنقول لو فرضنا كما هو مفروض البحث أن الميت نجسان كالإنسان، فإن ميتته نجسة كما تقدم في الأبحاث السابقة، لو فرضنا أنه عندنا جزء قد قطع من هذا الميت، فنقول الشارع الذي حكم بنجاسة الميت الذي هو مركب يفهم عرفا من هذا الدليل نجاسة كل عضو عضو، سواء كان متصلا أو منفصلا. بل وين مورد الفهم العرفي يا صاحبي؟ المتصل أو المنفصل؟ المفروض في المنفصل، لأن المتصل من لمس رجل الكلب يقال لمس الكلب، صحيح؟ إنما هذا الفهم العرفي في وين نحتاجه؟ في الأجزاء المنفصلة. أما الأجزاء المتصلة فمن الواضح جدا أن الشخص إذا لمس رأس الكلب يقال أنه لمس الكلب، هذا بلا إشكال. الكلام كله في الفهم العرفي أنه أن الحكم إذا صب في الأجزاء في المركب فإنه يشمل نجازة كل جزء جزء، هذا الفهم العرفي يجري في قضية ماذا والذي نحتاج إليه، والمهم في قضية الانفصال. فحينئذ نقول بأن كل جزء من أجزاء المركب سواء كان متصلا أو منفصلا فيشمله دليل النجاسة. وهذه الفكرة ما استطعنا أن نطبقها أمس في القطع المبانة من الحي. لماذا؟ لأن الحي محكوم بالطهارة، فلا تأتي هذه الفكرة. ولهذا المصنف ما طبق الفكرة التي بحثناها هنا فيما تقدم بالأمس، لأنه محل بحثنا هذه الفكرة. تقول قاعدة: إذا كان عندك حكم بالنجاسة منصب على مركب فالعرف يفهم أن النجاسة ثابتة إلى كل جزء جزء من أجزاء المركب، فموضوع البحث نجاسة انصبت على مركب. إذا كان حي يأتي البحث، يأتي القاعدة لا تأتي القاعدة. ولهذا ذهبنا إلى طريق ماذا؟ طريق آخر. إذن خلاصة المطلب أن نفس الدليل الدال على نجاسة الميتة يدل على نجاسة كل جزء جزء سواء كان متصلا أو منفصلا، والعرف لا يفهم أن الهيئة الاتصالية والاتصال والتركيب له خصوصية، وكل ذلك بالفهم العرفي. ولهذا قال هي قد ذكرناها في غسل مس الميت، يقول: وأما أن المقطوع من الميت نجس فلأن الحكم بنجاسة شيء يفهم منه عرفا نجاسة أجزائه وإن لم يصدق على الجزء. موضوع الدليل أنه ماذا؟ أنه إنسان، أنه كلب، ما يصدق على الجزء أنه ماذا؟ موضوع الدليل. لكن نحن نستفيد ماذا؟ بالفهم العرفي. خب، لعدم دخالة الهيئة التركيبية في النجاسة في ذلك. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. المطلب التاسع: هل الأجزاء التي لا تحلها الحياة نجسة أو طاهرة؟ خب، الجواب عن هذا السؤال صناعيا أن يقال أنه بحسب ما تقدم فإن الدليل الدال على نجاسة الميتة يستفاد من أن كل جزء من أجزاء الميتة نجسة، بلا فرق بين كون هذا الجزء تحله الحياة أو لا تحله الحياة، صحيح؟ فإن الدليل الدال على نجاسة الميتة لم يفصل في ذلك. وكذا الدليل الدال على أن الجزء المبان من الميتة نجس، وهو الدليل الذي تقدم سابقا، لا فرق بين كون الجزء مما تحله الحياة أو ما لا تحله الحياة، فإن العضو المبان من الميت مطلقا نجس. تفتين؟ لأن الدليل الذي تمسكنا به الآن قبل قليل لا يفرق بين كون هذا الجزء مما تحله الحياة ومما لا تحله الحياة، فمقتضى القواعد والإطلاقات هو القول بالنجاسة. فمن يدعي الطهارة يحتاج إلى دليل لوجود مقتضى النجاسة. إذن مقتضى النجاسة وهو الإطلاق موجود في البين، فالعضو المبان من الميت حتى وإن لم تكن وإن لم يكن هذا العضو مما تحله الحياة ببركة الإطلاق هو نجس، إلا أنه ندعي أن هذا الإطلاق مقيد، مقيد بصحيحة الحلبي حيث جاء في هذه الصحيحة لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روحان. وتقريب الاستدلال بالرواية لإثبات طهارة الأجزاء التي لا تحلها الحياة هو أن يقال أن ذيل الرواية فيه تعليل، ودائما التعليل يقتضي تعميم الحكم وإعطاء قاعدة كلية. فإن مورد الرواية وإن كان وارد في صوف الميتة إلا أنه ببركة التعليل تعليل حكم عدم نفي البأس بالصلاة أن ليس فيه روح، يكون عندنا قاعدة عامة كل ما ليس فيه روح يعني كل ما لا تحله الحياة لا بأس بالصلاة فيه. ومعنى أنه لا بأس بالصلاة فيه أنه لا تجري عليه أحكام الميتة، صحيح؟ لأن الميتة الصلاة فيها بها فيها بأس، فمعنى أنه لا بأس بالصلاة فيه أن أحكام الميتة لا تجري في الأجزاء التي لا تحلها الحياة. فكما أنه لا بأس بالصلاة فيه كذلك ماذا يجوز بيعه؟ إذا كان الميت يحرم بيعها هو يجوز بيعه، لا يشمله الأحكام الثابتة للميت مثلا. إذا كانت الميت نجسة فهو طاهر. إذا نفي البأس عن الصلاة فيه ليس إلا من جهة طهارته، وإلا لو كان نجس ففيه بأس. لو كان صوف لو كان ما فيه الروح الصلاة فيه كان نجسا فالصلاة فيه فيه بأس، لأنه يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا. فنفي البأس عن الصلاة فيما لا روح فيه دليل على أن ما ليس فيه الروح طاهر، لأنه لا يمكن أن نجمع بين أن ما ليس فيه الروح نجس ومع ذلك لا بأس بالصلاة فيه، لأنه يشترط في لباس المصلي الطهارة. واضح؟ إذن نتيجة المطلب ببركة التعليل في الرواية نستفيد قاعدة كلية أن كل ما ليس فيه روح فلا بأس بالصلاة فيه، ونفي البأس عن الصلاة فيه يقتضي الطهارة، لأنه لو كان نجسا لكان الصلاة فيه بأس. إذن نستفيد من هذه الرواية قاعدة كلية في إثبات طهارة ماذا؟ طهارة كل ما ليس فيه روح، سواء كان صوفا أو غير الصوف، ضرس، قرن، ضفر، لأن المدار على أنه ليس فيه روح. ما العلاقة بالجلد؟ الصوف الآن الجلد فيه روح قطعا، الصوف ليس فيه روح، الصوف نفس الشعر، الشعر ليس فيه روح. لو أنا الجود الآن نفس شعر الإنسان، لو جود الشعر يتألم الإنسان؟ يتألم لو يتألم؟ ما يتألم. الشعر لا مو تقبع صار ملامس للجلد، لا أنا جود شعر من فوق وماذا أفعل؟ وأقوم جودة وأخصصه ما يأثر شيء، هذا يكشف على أنه ليس فيه روح. الشعر ليس فيه روح، واضح؟ القارن ليس فيه روح، الضرس ليس فيه روح، ما في جلود. صوف الرواية تقول صوف، نفس الرواية تقول صوف.
بس عادة جلود الحيوان
ما نبي أقل الآن، إحنا نعم نقل الآن نقول أجزاء كل جزء ليس فيه حياة ليس فيه روح، كل جزء ليس فيه حياة ماذا؟ فإنه طاهر. الآن ما هي الأجزاء التي فيها حياة ما فيها حياة؟ بحث صغروي هذا بحثه ليس هنا، والكاشف عن ذلك أنه الألم وعدم الألم كما ذكروا. الآن لو جوت الشعار تألم الإنسان؟ لا ما يتألم، قصص فيه حلاق يقصص فيه كله ما النتف هذا بسبب الجلد، بسبب اتصال الشعر بالجلد يصير مشكلة في الجلد، واضح؟ لا الجزء الأخير ليس فيه، نعم ليس فيه، لا ما في روح. خب الضرس أيضا ما فيها روح.
الضرس بعرضه
العرق مو الضرس نفسه. الآن جوت الضرس الحين قلت جوت نفس الضرس بما هو ضرس ما فيه.
خب.
نعم الألم ليس من الضرس. هاي عم أبحاث صغروية مو فيها المقام. هذا في رسالة عملية واضح. جلد مو صوف.
كلما كان في الألم ففي روح.
نعم. هذا الجلد الصوف ما في ألم. هذا صحيح. الشعر ما في ألم. حين لو واحد جول الشعر شعر ما في ألم.
قطعة زائدة في البدن لكن
إذا. ما فيها ألم بلي. ما فيها مشكلة إذا كان ليس فيها حياة. فالآن نحكم فنحكم أنه المدار على أن فيها حياة أو ليس فيها حياة. خب هاي أبحاث صغروية. قال وأما استثناء ما لا تحل له الحياة فلصحيحة الحلب. هذه الرواية واردة في الجزء الثالث صفحة 513. الرواية أيضا من حيث السند تامة لكي يطمئن قلبكم وأنا قلبي مطمئن. خب هذه الرواية في صفحة 513 الحديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن محمد. أحمد بن محمد من؟ إما ابن عيسى الأشعري أو ابن خالد البر البرقي. عن أبيه. إذا قلنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فوالده محمد بن عيسى الأشعري. إن قلنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي فوالده محمد بن خالد وكلاهما ثقتان. عن عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع إمامي ثقة. عن عبد الله بن مسكان أيضا ثقة. عن الحلبي. واضح. إذن ماذا؟ إذن هذه الرواية واضحة الدلالة يعني واضحة السند والدلالة على ذلك. أما المطلب الثالث ما هو المراد من الميتة؟ المصنف في الديباجة ذكر أن المراد من الميتة هو كل ما لم يذكى شرعا. فكل حيوان لم يذكى شرعا لم تجري عليه شراط التذكية فيسمى ميتة. في قبال هذا القول يوجد قول آخر واحتمال آخر أراد أن ينفيه المصنف في هذا البحث، وهو أن المراد من الميتة من مات حتف أنفه يعني بنفسه بدون فعل فاعلين لاقاه الأجل. ليس هو كل من لم يذكى شرعا. أما لو جاء شخص وجاء السكين ولم يستقبل القبلة وذبحه، هذا المدعي يدعي أن هذا ما يسمونه ميتة لأنه هذا لم يمت حتف أنفه، إنما مات بفعل فاعل مختار. فيدعي أن الميتة ليس هو كل من زهقت روحه عن طريق غير شرعي، بل من مات حتف أنفه، فيكون دائما يعني الدائرة جدا مضيقة. وإذا كانت الميتة هي خصوص من مات حتف أنفه تحصل عندنا مشكلة، وهو أن جميع الروايات الواردة في الميتة لابد أن نخصصها بخصوص الحيوان الذي مات حتف أنفه، ولا تشمل الحيوان الذي مات عن غير حتف أنفه، كما لو مات بالطريقة غير لو ذبح على الطريقة غير الشرعية فلا يسمى ميتة بناء على هذه النظرية. فتكون جميع الأحكام الثابتة للميتة في الشريعة، النجاسة، حرمة البيع، ماذا، عدم جواز الأكل، إذا أخذ فيها عنوان الميتة فإن الميتة هي خصوص من مات حتف أنفه، مرض مات. أما لو ذبح على الطريقة غير الإسلامية وما شغل فليس ما ميتة. أما المصنف يدعي لا، أنه عندنا ماذا؟ عندنا شيئين، إما أن يكون الحيوان مذكى أو لا. إن كان مذكى يسمى حيوان مذكى غير ميتة، وإن كان حيوان غير مذكى لم تجري فيه التذكية الشرعية فيسمى ميتة. واضح الفرق؟ أما بناء على الاحتمال الأول فتوجد واسطة، الحيوان إما مذكى وهو من ذبح على الطريقة الشرعية، وأما ميتة وهو من مات حتف أنفه، وعندنا واسطة ثالثة قسم ثالث سميه أي اسم ما لنا علاقة بالتسمية، سمي غير مذكى وهو الحيوان الذي لم تجري عليه التذكية ولم يمت حتف أنفه. فتكون هناك واسطة بين الميتة والمذكى. أما بناء على مدعى أنه لا توجد واسطة، كل شيء إذا ثبت أنه غير مذكى فهو ميتة. واضح البحث؟ واضح الدعاوى؟ قل ما هو الدليل على دعواك أيها المصنف أن القسمة ثنائية مو ثلاثية؟ يدور أمر الحيوان بين أنه مذكى أو غير مذكى، وغير المذكى هو نفس الميتة. يقول الدليل على ذلك هو موثقة سماعة، حيث جاء فيها إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. والاستدلال بهذه الرواية بحكم المقابلة، حيث أن الإمام في هذه الرواية في مقام فرز الأقسام، فيقول يوجد عندنا قسمين في مقام التقسيم، في مقام الفرز، في مقام البيان. وحيث أنه في مقام البيان دائما المتكلم إذا كان في مقام بيان مطلب فيستوفي أقسامه وماذا وفروضه، فيقول عندي فرضيتين. الفرضية الأولى إما أن يكون الحيوان الذي قد صيد ماذا رمي وسمي حين الرم، يعني التذكية الشر شرعية، رميت وسميت التذكية شرعية، أو لا، إن كان رميت وسميت فهو مذكى فانتفع بجلده، وإن لم يكن المقابل لذلك هو يسمى ميتة، سماه ميتة. فحينئذ بحكم المقابلة المراد بالميتة هو كل حيوان لم تجري عليه التذكية الشرعية. واضح الفكرة؟ وإلا لو كانت هناك واسطة لوجد قسم ثالث لم يذكره الإمام، يعني على رأي الأول يقول هكذا، إذا الإمام يقول هكذا، إذا ذكي فانتفع بجلده، وإذا مات حتف أنفه فلا. وزين القسم الثالث؟ إذا رميت لكن ما سميت وش يصير؟ ما مات حتف أنفه هذا، واضح؟ تفتين؟ إذا يصير قسم ثالث غير مذكور الإمام، والظاهر أن هنا الإمام في مقام البيان ويذكر يفرز، يعني عندي قسمين، إما رميت وسميت أو لا. هذا لا، سواء رميت ولم تسمي، سميت ولم ترمي، أو لم ترمي ولم تسمي، واضح؟ فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون القسم ثنائي، إما مذكى وغير المذكى الشرع سماه ماذا؟ ميتة. فالمراد من الميتة بحكم المقابلة كل من لم يذكى شرعا. والرواية من حيث السند تامة، حيث وردت في الجزء الثالث صفحة 489. هكذا سند الرواية الجزء الثالث. قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني من إسناده؟ شفت إسناده يعني أنت مغمض وش تقول؟ الشيخ الطوسي هو اللي يقول بإسناده، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي. وقد تقدم يوجد كم طريق؟ 4 طرق تنحل إلى 3، لأن واحد مشترك، وبحثنا هذا البحث مفصل حتى أنكم كل مرة نقول استمليتم في ذاك اليوم، واضح؟ خب تعبير على الاستملاء مللها. خب عن الحسين بن سعيد الأهوازي، عن الحسن، من هو المراد من الحسن؟ الحسن، نعم الحسن المراد منه هو أخي، هو أخوه، وهو الحسن بن ماذا؟ الحسن بن سعيد الأهوازي، وهو ثقة. عن زرعة، زرعة بن محمد الحضرمي، مر علينا، واقفي ثقة، واقفي لكن ثقة. عن سماعة، سماعة بن مهران، واقفي ثقة، وإن بعضهم ادعى أنه إمامي. إذن الرواية لهذا سمها موثقة سماعة. سماعة، خب هذا المطلب العاشر. ولهذا قال وأما تفسير الميتة بما ذكر وعدم اختصاصها بما مات حتف أنفه، حتف أنفه يعني بدون سبب إنسان أو بسبب ماذا فاعل، فلموثقة سماعة إذا رميت إلى آخر فإنها تدل على ذلك بالمقابل مقابلها. خب المطلب 11، في هذا المطلب 11 وما بعده يتعرض إلى ما يسمى عندهم بأمارات التذكية. والمراد من ذلك أنه قد عرفنا في الأبحاث السابقة أنه الحيوان إذا ذبح على الطريقة الشرعية فهو مذكى فيكون طاهرا ويجوز أكله، فيثبت له حكمان وهو الجواز الأكل والطهارة. وإذا لم يذبح على الطريقة الشرعية فيكون ميتا فيكون نجسا ولا يجوز أكله. فتارة نعلم حال الحيوان من جهة أنه ميتة أو مذكى فبها ونعمة انتهينا، لكن تارة يحصل عندنا الشك هل أن الحيوان ميتة أو غير ميتة، مذكى يعني هل هو مذكى أو ميتة، فما هي الوظيفة تجاه هذا الحيوان؟ مش نسوي؟ ذهبت شفت حيوان مفلوت، ما تدري هل هو ذبح على الطريقة الشرعية أو ذبح على الطريقة غير الشرعية، فما هو مقتضى القاعدة في ذلك؟ نقول مقتضى القاعدة في ذلك هو ماذا؟ أصالة عدم التذكية، لأن الحيوان إنما يكون مذكى إذا جرت عليه التذكية فيحتاج إلى أمر وجودي، وإذا لم تجري عليه التذكية الشرعية فلا يكون حيوان مذكى، يكون ميتة. فلو شككت أن الحيوان هل هو مذكى أو غير مذكى، هل جرت عليه التذكية أو لا، نستصحب أصالة عدم التذكية، لأن التذكية أمر حادث وكل أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. فالأصل المحكم في المقام عند الشك أصالة عدم التذكية، وإنما نرفع اليد عن أصالة عدم التذكية أي استصحاب عدم التذكية بدليل. نعم، وإنما لكي نرفع، لكي نحكم على الحيوان أنه مذكى وأنه طاهرون وأنه عند الشك، لا عند مقتضى القاعدة عند الشك ماذا نفعل؟ نقول هذا غير مذكى. فإذا أردنا أن نحكم على الحيوان أنه طاهر أنه مذكى يحتاج إلى دليل خاص يدل على ذلك. بطئ افتح الدريشة شيخ حسين، حران الظهر كثير، شغل المروحة. ما يصير حط لك كرسي منك. خب، ولهذا احتجنا إلى ما يسمى عند الشك بأمارات التذكية. ليش احتجنا يعني هذه فنية البحث؟ لماذا نبحث عن أمارات التذكية؟ واحد يقول ليش نحتاج هالبحث؟ عند الشك نبني على أنه الحيوان طاهر، أن الحيوان يجوز أكله، أصالة الحلية تجري، أصالة الطهارة. يقول لا، يقول مقتضى القواعد عند الشك هي أصالة عدم التذكية. فمن يدعي أن الحيوان مذكى هو الذي يحتاج إلى دليل. فهل يوجد أمارات يمكن أن نتمسك بها عند الشك في إثبات أن الحيوان مذكى أو لا؟ واضح؟ ندعي وجود بعض الأمارات الشرعية التي إن وجدت هذه الأمارات نحكم على الحيوان بأنه مذكى ونرفع اليد عن ما يسمى بأصالة عدم التذكية. وهذه الأمارات عديدة. أولا سوق المسلمين، ثانيا يد المسلم، ثالثا أرض المسلمين، وتوجد لعله أمارات أخرى. فالكلام يقع أولا في أمارية سوق المسلمين. واضح ليش احتجنا لها البحث؟ لولا أمارية سوق المسلمين لحكمنا على هذا على المشكوك بأنه أنه لا، أنه غير مذكر. واضح؟ خب، فما فحينئذ إذن الكلام يقع في أي في وين؟ في أمارية سوق المسلمين. خب، معنى ذلك وش نبي نقول؟ أنه إذا وجد حيوان في سوق مسلمين وشك أنه مذكى أو غير مذكى، فنقول الشارع عبدنا بأن نحكم على هذا الحيوان المشكوك بأنه مذكى ببركة سوق المسلمين، لأنه موجود في سوق المسلمين، فسوق المسلمين أمارة على التذكية، ومع وجود هذه الأمارة وهو السوق المسلمين لا معنى للتمسك بأصالة عدم التذكية. ليش؟ لأن سوق المسلمين أمارة وأصالة عدم التذكية استصحاب، والأمارة مقدمة على الاستصحاب. هذا شيء أول. بل حتى لو قلنا أن سوق المسلمين ليس بأمارة، حتى لو قلنا أن سوق المسلمين أصل عملي مثلا، فإنه مقدم على أصالة عدم التذكية لما ذكرناه. كلما دار الأمر بين دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء الدليل الآخر دون العكس، فإنه نقدم ذلك الدليل الذي لا يلزم منه ماذا؟ إلغاء الآخر. وهنا نقول في كل مورد في حيوان في سوق مسلمين تجري أصالة عدم التذكية، صحيح؟ استصحاب عدم التذكية يجري. كل حيوان تشوفه في سوق المسلمين تضع يدك عليه وتقول استصحاب عدم التذكية. أجل لماذا الشارع يعبدني بأن الحيوان إذا وجد في سوق المسلمين فابني على التذكية؟ لو كان الشارع يقول أنه لو كنا نقول بأن الاستصحاب عدم التذكية مقدم على سوق المسلمين فلا معنى لتشريع قاعدة سوق المسلمين، فلا فرق بين كون سوق المسلمين أمارة أو أصل عملي. حتى لو كنا أنها أصل عملي فإنها تقدم على أصالة عدم التذكية، لأنه كل مورد يجري فيه سوق المسلمين قاعدة سوق المسلمين فإنه يوجد معها أصالة واستصحاب عدم التذكية. فلو قلنا بتقديم استصحاب عدم التذكية على سوق المسلمين أو المعارضة، ما نقول تقديم أو معارضة، وتسقط سوق المسلمين عن الحجية، لا معنى لأن الشارع يشرع لي قاعدة دائما مبتلى بالمعارض، دائما هي مبتلية بالمعارض، كما شرحنا تذكرون مطلب سابق شرحنا مفصل، وذكرنا هذا في وين طبقنا أيضا بين الاستصحاب وقاعدة الفراغ. واضح؟ استصحاب دائما، ما كل ما أريد يجي في قاعدة فراغ في استصحاب. لو قدمنا الاستصحاب على قاعدة فراغ أو كنا تحصل معارضة مستقرة، ليش الشارع يجي أول رأسه ويشرع لي قاعدة الفراغ؟ ما له معنى تشريع قاعدة فراغ يكون أو يكون مختصة بفرد جدا نادر. إذا من خلال هذا المطلب استنتجنا أن سوق المسلمين قاعدة سوق المسلمين مقدمة على أصالة عدم التذكية، حتى وإن كانت سوق المسلمين أصل عملي، بل حتى لو كان الاستصحاب أمارة. واضح؟ دائما قلنا في قاعدة الفراغ والاستصحاب، لو قلنا أن الفراغ أصل عملي والاستصحاب أمارة فإنه حتى مع ذلك نقدم الأصل العملي على الأمارة، وهذا من العجائب العلمية لكن الصحيحة، أن الأمارة أن الأصل العملي يقدم على الأمارة في مثل هذه الموارد. خب نعم، مطلق المسلمين الآن سنقرأ، الآن شوف نقرأ الروايات. أصلا المسلمين قطعا غير الشيعة، مطلق المسلمين، كل من حكم كل من شهد الشهادتين فهو مسلم، حتى وإن كان في باطنه منافق، وتعلم أنه في باطنه لا يقبل الإسلام ما دام ما أظهر، ما دام ما صرح بخلاف ذلك فإنه ماذا؟ فإنه تجري عليه هذه القاعدة. خب ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة صحيحة الثلاثة، فضيل بن يسار وزرارة ومحمد بن مسلم، ثلاثة هؤلاء الفضلاء، صحيحة الفضلاء الثلاثة، الفضيل وزرارة ومحمد اجتمعوا ونقلوا قاعدة سوق المسلمين عشان ما نشكك. واضح؟ خب أولا نتعرض إلى الرواية من حيث السند. الرواية واردة في الوسائل، هاي النسخة نسخة يعني الجزء 24 صفحة 70، بس أنا عندي الآن النسخة القديمة أطلع الرواية الباب 29. أنا جايب هذا لأنه أريد أقرأ روايات مهمة. نعم الجزء 24 صفحة 70. هذا عندي على النسخة القديمة، نطلع الرواية 29 باب أبواب الذبائح. نعم جزء 24 صفحة 70 هذا الجزء الطبعة القديمة 16 الجزء 29 نعم هذا الطبعة القديمة في الجزء 16 صفحة 294 شوف الرواية الحديث رقم كم نعم محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل هاي فضيل من؟ فضيل بن يسار عن زرارة ومحمد بن مسلم لا بأس في الكلام حول فضيل أول مرة عن فضيل صحيح؟ لعلو شأنه ومقامه لا بأس بالكلام عن فضيل ابن يسار حيث توجد في حقه روايات تستحق الوقوف فنذكر هذه الروايات أنا هي من أحد ثلاث روايات في حق فضيل كلها من كتاب الكشي منقولة هذه الروايات نقلها السيد الخوئي أنا أخدم كتاب الكشي يعني بس السيد الخوئي الظاهر أنه نقلها في ترجمته في ترجمة الفضيل ابن يسار لكن أنا نقلتها لوجود ماذا لوجود نكات في حق الفضيل ابن يسار شوف مقام الفضيل ابن يسار يقول هذه الرواية الأولى في حقه كان أبو عبد الله كان تدل على الاستم استمرار كان أبو عبد الله عليه السلام إذا رأى الفضيل ابن يسار قال كل مرة يعني إذا كان يشوف الفضيل ابن يسار وش يقول الإمام بشر المخبتين واضح من يشوفه يقول بشر المخبتين من أحب مو بس هكذا هذا على خلاف يعني الإمام مو كل واحد يقول له كذي مثلا ما في بل الإمام أصلا يتجنب مدح الأشخاص لا أقل ماذا لا أقل احتمال كذا شوف الإمام ما يتجنب في أنه يمدح الفضيل لأنه يدخل فيه مثلا شيء في قلبه مقام عالي يقول من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا يعني هذا وش مقامه تحب تشوف واحد من أهل الجنة انظر إلى هذا هذا من أهل الجنة هذه رواية رواية ثانية في حقه إن الأرض لتسكن إلى الفضيل بن يسار الأرض ترتاح تسكن إلى الفضيل ابن يسار واضح هي ما هي مقام له خب إحنا نستحي إذا راح يقرأ الرواية يستحي أن يسمى نفسه أنه شيعي يعني صدق لو تقرأ في حياة هؤلاء التراجم تراجم الرواة تستحي من نفسك أنا قلت ترجمة عن أحد الأشخاص الرواة ناسي كان بعد كل يوم يسجد ما بين الطلوعين ويدعو إلى كما في الرواية إلى الله ألف مؤمن ألف مؤمن شيعي يدعو إليه ويسجد سجدة طويلة واضح هذه حالات عندهم عجيبة لو تقرأ في حياتهم يعني مهم هذا في بحث الرجال احنا ما نلحظ دائما لأن الضعف الثقة هناك أبحاث جدا أخلاقية إنسان تقوي معنوياته في حق هؤلاء بل يستحي أن يقال أنه شيعي محمد بن مسلم دخل على شريح وكان طلعنا الآن عن فضيل دخلنا في عن مسلم محمد بن مسلم دخل على ماذا على فضيل على شريح القاضي فقال له شريح هل أنت من أصحاب الظهر الزهراء خب أو أنت مثلا من الآن زهراء أو أنت من محبي أمير أو أنت من شيعة أمير المؤمنين وقام بكى محمد مسلم قال نسبتني إلى كبير من هو أنا لست من شيعة أنا من محبي الإمام أمير المؤمنين أو محبي الزهراء الآن تردد من الزهراء أو أمير المؤمنين يقول لا تقول أنا شيعي أنا أصلا أنا نسبتني إلى كبير فبكى يقول أنت اتهمتني أعطيتني حق لست أنا أهلا له واضح مثل الشخص من صفات المتقين إذا مدحوا بشيء ليس فيهم أو ممكن فيهم واقعا بس هم لأجل أنهم أسقطوا أنفسهم أنه يعتقد أنه فيه يبكي مو تبتهج نفسه ويرتاح أنه مدحوه ويدور على المدح ولهذا يقول أنه من مدح وارتاح نفسيا هذا الآن في مرتبة مراتب العجب في النفس واضح هذا محمد نسو هذا إذا قال لك شيعي هذا أنا محمد ما بقال بغير محمد ابن الذي هو أفقه ماذا أفقه كما قيل في حقه أنه أفقه الستة أنه ستة فقهاء في زرارة محمد بن مسلم وأفقاههم محمد بن مسلم خب هذا الرواية الثانية في ماذا في الفضيل بن يسار الرواية الثالثة كان أبو جعفر الباقر الآن مو الصادق ديك الرواية عن الصادق أن يقول بشر المخبت عن الباقر. كان أبو جعفر عليه السلام إذا دخل عليه الفضيل بن يسار يقول بخن بخ، يقول لي بخن بخ، واضح، بشر المخبتين، مرحبا بمن تأنس به الأرض، واضح. هي رواية كم؟ ثالثة. رواية رابعة أن الفضيل بن يسار عندما توفى فإن الغاسل للفضيل بن يسار رأى شيئا عجيبا في حال ماذا؟ في حال ماذا؟ في حال تغسيل الفضيل. كان يرى أن الفضيل دائما يحرك ماذا؟ يده ويستر عورته، وميت لكن دائما يحرك يده ويستر عورته. فنق هذا الغاسل ذهب إلى من؟ ذهب إلى الإمام الصادق، فيقول قال غاسل الفضيل بن يسار إن يده لتسبقني إلى عورته. أم بيغسلها وصب الماء وصل الماء، لكن دائما هو ماذا يفعل؟ يغطي عورته. فخبرت بذلك ماذا؟ أبا عبد الله عليه السلام، قال رحم الله الفضيل بن يسار وهو منا أهل البيت، واضح، وهو منا أهل البيت. هاي مقام الفضيل ابن يسار، صدق واحد، يعني هؤلاء الذين حموا الشريعة، واضح، حموا الشريعة، واضح، وحفظوا الدين. هؤلاء رواة، لولا هؤلاء لماذا اندرست كما في الإمام في الرواية، لولا هؤلاء لاندرست آثار النبوة، لولا زرارة ومحمد بن مسلم ودليل لاندرست آثار النبوة، لأنه الإمام امتداد للنبوة. هؤلاء هم الذين نقلوا لنا ماذا؟ نقلوا لنا مضامين الإمامة. الرواية في الدلالة تأتي إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.